فتنفقت مما حققناه أن التفقه الناسي من قبل الاستعمالات لا يوجد تفقها مستعمل فيه، سواء كان تفقها خارجيا إلى آخر العبارة، تأكيدا لمطالبه يتكلم المصنف فيقول: فتلخص الآن ليس المصنف بصدد التكلم عن شيء جديد، وإنما يريد أن يؤكد ما تقدم من المطالب، فيقول: فتلخص مما حققناه أن التفقه الناسي من قبل الاستعمالات لا يوجد تفقه المستعمل فيه فضلا عن تفقه الموضوع له، لا يوجد تفقه بالموضوع له، كما نسب إلى السيد الشريف الجرجاني أو الجرجاني، ولا يوجد تفقه بالمستعمل فيه كما نسب إلى الشرجاني، لأنه كما تقدم منه أن الاستعمالات متأثر عن مرتبة الموضوع له وعن مرتبة المستعمل فيه، فلا يكون قيدا بالمعنى، ولو كان قيدا بالمعنى لأوجب الدورة كما تقدم عن المصنف. لا يوجد تفقه المستعمل فيه سواء كان تفقها خارجيا مثل من التفقه الخارجي، كما في مثل أسماء الإشارة كقولك: هذا الرجل، هذا الرجل التفقه بنظر المصنف لشأن من صوت الاستعمال، وما كان من صوت الاستعمال في المرتبة الخارجية في شؤون الخارج لا يوجد قيدا بالمعنى أو ذهنيا، مثل من كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوها، وكذلك ما كان بمحاض الذهن الإنسان يتصور معنى عاما عليكم السلام كطبيعة الإنسانية، فيضع لها لفظ الإنسانية، هذا لا يوجد تفقها وجودية، وكذلك في الحروف يتطور معنى الابتداء فيضع الابتداءات بذلك المعنى العام، ثم من شؤون الاستعمال والخارج تكون لفظه متقيدة بقيودها الخاصة كالسير المعين من البصرة إلى الكوفة، ونحوها من ملحقات الحروف كالموصولات أخذكم والإشارات عليكم السلام كالموصولات والإشارات وما فات لها مما تقدم، من غير فرق في ذلك أصلا، من غير فرق بنظر المصنف في ذلك أصلا وأبدا بين الحروف وأسماء الأجناس، كما وأن أسماء الأجناس موضوع بالوضع العام والموضوع له عام ولم تتخصص ولم تكن جزئية، كذلك الحروف موضوع بالوضع العام والموضوع له عام بنظر المصنف، وإنما الخصوصية نشأت من قبل الاستعمال، والخصوصيات التي تنشأ بعد تمامية الوضع وشؤونه لا تكون مقيدة للمعنى، ولعمري هذا واضح. ثم ادعى أن هذا من الأمور الواضحة البديهية، يعني أن الحروف موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، والموضوع له عام، هذا من الأمور البديهية، والخصوصية لم تنشأ حتى في مرحلة المستعمل فيه، بل إنما نشأت من طور الاستعمال، ولذا يعني ولأجل عدم إمكان دخل شؤون الاستعمال في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، لأن هذه من الأمور المتأخرة ولا يمكن أن تكون دخيلة في المعنى المتقدم. قال ولذا ليس في يعني ولأجل هذا ولوضوح هذا وقول أن المتأخر لا يمكن أن يؤخذ في المتقدم وما كان من شأن الاستعمال لا يؤخذ في من لا يؤخذ في من في المعنى لا في مرتبة الوقت الموضوع إليه ولا في مرتبة المستعمل فيه. قال ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع إليه كون الموضوع إليه رد للسيد الثالث الدرجة يعني أن الوضع العام وجدهم والموضوع له خاص أبدا لا وليس في كلام القدماء من فضل الموضوع إلى كما ذهب إليه السيد الجرجاني أو المستعمل فيه كما ذهب إليه السفزاني أو المستعمل فيه خاصا كما ذهب إليه السفزاني في الحروف عين حسب الظاهر أراد من كلمة عين دلالة مطابقية وأراد ولا أثر لعله أراد دلالة تضمنية ولعله أراد معنى واحد إلى ما شاهدنا شيئا أبدا بل عين ولا أثر يقول في كلمات القدماء ما شاهدنا لمثل هذه الكلمات عين ولا أثر وحمثلا وإنما ذهب إليه بعض من تأخر وإنما ذهب إلى مثل هذه الكلمات وأن الحروف موضوعة بهذا النحو بنحو الوضع العام والموضوع له خاص أو بنحو الوضع العام والمستعمل فيه خاص هذا إنما ذهب إليه بعض المتأخرين ولعله يعني ولعل توهم كون الآلية والاستقلالية من شؤون المعنى ولعله ولعل توهم كون الآلية والاستقلالية من شؤون المعنى وليست من شؤون الاستعمال ولعله بتوهم كون قصده أي قصد المعنى أو قصد الحرف بما هو آلة وحالة في غيره من خصوصيات الموضوع له هكذا تصور البعض على أن الآلية من خصوصيات من؟ من خصوصيات الموضوع له كما تصوره السيد الشريف الجرجاني أو المستعمل فيه كما تصوره السفزاني والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه من أن قصد المعنى قصد المعنى يرجع من إلى المتكلم إلى القاصد والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه من ذلك اللفظ الذي يقصده الإنسان بالنسبة إلى ذلك المعنى على أنحائه على أنحائه ممن من الآلية على أنحائه من الآلية والاستقلالية والإنشائية والإخبارية لا نذاكرها بل أن على أنحائه من الآلية الآلية قلنا مثلما كالحروف وملحقاتها الآلية كالحروف وملحقاتها والاستقلالية والإنشائية والإخبارية لا يكاد يكون من شؤونه أي من شؤون المعنى هذه من شؤون الاستعمال هذا من شؤون قصد القاصد قصد المستعمل لا يكاد يكون من شؤونه أي من شؤون المعنى وأطواره أي من أطوار المعنى هذا ليس طورا من أطوار المعنى ليرجع إلى الموضوع له أو ليرجع إلى المستعمل فيه وإنما هو طور من أطوار الاستعمال فيرجع إلى مرتبة بعد الوضع وشؤون الوضع وأطواره يعني شنو بل هو من شؤون الاستعمال وإلا يعني وإلا يعني وإلا فلو كانت الآلية شأنا من شؤون فلو كانت الآلية شأنا من شؤون المعنى ترجع إلى الحروف وتجعل الحروف جزئية فليكن قصده أي قصد المعنى بنحو الإسمية بما هو وفي نفسه أي بنحو الإسمية كذلك يعني كذلك أي كذلك موجبا للجزئية في الأسماء لأن الأسماء لو كانت الاستقلالية مقيدة لها لكانت أيضا موجبة لتقيدها وين في مرتبة من في مرتبة وضعها فلا أصبحت الأسماء أيضا جزئية لكان الوضع فيها عاما والموضوع له خاص دائما، وليس كذلك، أو المستعمل فيه خاص وليس كذلك. ولذا قال وإلا فليكن قصده أي المعنى بما هو هو، أي بما هو اسم وفي نفسه ومستقلا كذلك، أي من شؤون المعنى وموجبا لجزئية المعنى الإسمي. فتأمل، يعني فليس الأمر كذلك، فإن الاستقلالية والآلية ليس من شؤون المعاني لا في مرتبة الموضوع له ولا في مرتبة المستعمل فيه. فإنه فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتفقيق. وعلى عبارة هذا مسلك ومختاره المصنف. الآن خلاصة آراء الأعلام. ذهب المحقق الشيخ محمد حسين الإصفهاني إلى أن الوضع على نحو، وهذا مسلك فلسفي، والشيخ لا تنكر مكانته من المسائل الفلسفية، فقال إن الوضع على نحو مستقل وآلي، والمستقل هي المعاني الإسمية التي لها الربط. المستقل هي المعاني الإسمية التي لها الربط أن لا تكون آلة لغيرها، الغير يكون سببا لارتباطها لربطها، لكنها هي لا تكون ربطا لغيرها. والآلي هو المعنى الفاني المتقوم بغيره، والآلي ما هو؟ هو المعنى الفاني. أرجع المسألة إلى من؟ إلى المعاني لا إلى أطوار الاستعمار. والآلي هو المعنى الفاني المتقوم بغيره، وهو المعنى الذي به الرب، وهو المعنى الذي به الرب. وإن عدم جواز استعمال أحدهما مكان الآخر ليس من جهة اشتراط الواضع بل لما بينهما، بل لما بين الأسماء والحروف بحسب المعاني من الاختلاف. عليكم السلام سيدنا ورحمة الله. تفضل. بل لما بينهما من الاختلاف الجوهري بحسب الهوية والمفهوم الواقعي. فإذا مسلك الفلاسفة بالنسبة إلى الأسماء والحروف أن المعاني في متن الواقع ونفس الأمر مختلفة، فلما كانت المعاني في متن الأمر في متن الواقع ونفس الأمر مختلفة، فلذا كان الوضع من الواضعين على طبق تلك المعاني، فلما كانت المعاني مستقلة وهي المعاني الإسمية، وكانت المعاني آلية بها الرب وهي الحروف، وضع الواضعون توجهوا إلى هذه المعاني الدقيقة الحكمية أو لم يتوجهوا إليها طبقا لفطرتهم وطبقا لإدراكهم. وضعوا الأسماء والحروف على طبق من؟ على طبق المعاني المستقلة والمعاني الحرفية. فإذا الفلاسفة قاطبة أوردوا الإشكالات العديدة على الآخر حينما قال إن الأسماء والحروف بنحو واحد، وإنما الاختلاف بينهما وين؟ وإنما الاختلاف بينهما في طور الوضع وهو مرحلة الاستعمال. واحد مثل. فإذا الحقائق تكون تارة مستقلة وتارة تكون مندفة في غيرها، والمعاني الحرفية كما قال الشيخ محمد حسين الإصفهاني من المعاني المندفة، فوضعت لها بعض الكلمات لكي تشير إليها، فمعاني الحروف ومعاني النسب حتى ولو قلنا من للابتداء كلمة الابتداء ليست حرفا من الحروف، وإنما يراد بها الإشارة إلى المعنى المنداد الذي يكون في جملة من الجمل حينما نقول سرت من البصرة إلى الكوفة، وحينما نقول موضوع ومحمول ونسبة كلمة النسبة اسم من الأسماء، ولما كانت اسما من الأسماء فليست هي النسبة المندفة بين زيد والقيام. النسبة المندفة بين زيد والقيام هي تلك هي ذلك المعنى المندف الذي لا يمكن أن يلحظ لحاظا استغلاليا في مكتبة التصور. يعني لو أردت أن ألحظ النسبة التي تكون في الذهن بين زيد والقيام للاحظتها بلحاظ اسمي لقصور هوية الحروف عن الإدراك الاستقلالي. وعبر هذا خلاصة كلام الشيخ. وذهب المحقق النائني إلى أن الوضع برزخ بين التكوين والتشريع. الوضع برزخ بين التكوين وبين التشريع. التكوين من الأمور الخارجية العينية، والتشريع اعتبارات تقوم باعتبار المعتبرين. لكل مسلك ولكل فن اعتبارات خاصة، تلك الاعتبارات الخاصة تختلف باختلاف المعتبرين. فقال الوضع برزخ بينهما، أي هو بلحاظ، لأنه قوة واستعداد ترجع إلى الأفراد. في هذا اللحاظ هو أمر تكويني يرجع إلى ملاكات ويرجع إلى مواهب وهبها الله تعالى إلى عباده، وبلحاظ هو اعتبار من الاعتبارات، هو علقة خاصة بين ذلك اللفظ وبين تلك المعاني. هذه العلقة الخاصة تختلف باختلاف المعتبرين. علقة خاصة اعتبرت بين كلمة الماء والجسم الرطب السيال، والحال أن هذه العلقة ليس موجودة إلا في اللغة العربية، والعلقة كانت في اللغة الفارسية بين كلمة آب مثلا وبين ذلك الجسم الرطب السيال. فإذا بلحاظ تلك العلقة، بلحاظ تلك الرابطة، هو أمر اعتباري بين اللفظ والمعنى، وبلحاظ الموهبة الإلهية التي وهبها الله لعباده كان أمرا تكوينيا يرجع إلى مواهب العباد بجعلهم. ولذا قال إن الوضع برزخ بين التكوين والتشريع، فإنه استعداد خاص ألهمت به بعض النفوس من قبل الله تعالى، فيضع الواضع اللفظ طبقا لذلك الاستعداد. ثم قال والوضع على نحوين اسمي وحرفي، ولا يعتبر الوضع الخاص والموضوع له عام، لأنه تقدم أن الخاص بما هو خاص لا يكون نفسا ولا يكون وجها للعام، وإنما يكون الخاص في بعض الأحيان سببا ومنبها للانتقال إلى العام. ثم أشكل على الآخر بأنه لو كان الاختلاف بين الأسماء والحروف في مرحلة الاستعمال وكان من حقيقة واحدة لجاز استعمال أحدهما في مكان آخر. وهذا الإشكال كما تعلمون لم يختص بالميرزا النائني، بل أكثر المتأخرين أشكلوا على الآخر. لو كان هذا ليس من الأمور الدخيلة في مرتبة الوضع، في مرتبة الموضوع له أو المستعمل فيه، لكان من الجائز أن نستعمل إحدى الكلمتين مكان الأخرى لجازة، وإن اشترط الواضع عدم الجواز، لأن مخالفة الواضع كما يقول الميرزا لا توجب الغلطية ولا توجب الاشتباه. نهاية الأمر أننا خالفنا الواضع، والحال أننا نرى لو خالفنا الواضع فقلنا الابتداء البصرة الكوفة لكان غلطا، والغلطية تنبئ على اختلاف ذاتي بين المعنيين، بين المعاني الاسمية وبين المعاني الحرفية. شيخنا سيدا، لو التزمنا بأن الآلية والاستقلالية من أطوار الاستعمال لجاء الدخ، أن الأمر المتأخر في مرتبة الاستعمالي المتأخر عن مرتبة الوضع والموضوع له
والمستعمل فيه كيف يكون قيدا لأمر متقدم؟ فكان دورا واضح، لكن لا يبتزئ، لا يقول قائل بهذه المقالة الذين قالوا يقولون أن مسألة الآلية والاستقلالية هي من شؤون من؟ هي من شؤون المعاني، فلم تكن متأثرة ليرد عليهم هذا الإشكال. هذا الإشكال على مبناه تام، لكن على مبنى الآخرين ليس تاما. وقال المحقق العراقي الوضع إضافة اعتبارية بين اللفظ والمعنى، الوضع إضافة اعتبارية بين، يعني ليست من الإضافات المقولية، يعني ليست من الإضافات، ليست من الأمور الواقعية الخارجية، وإنما هي إضافة اعتبارية اعتبرها المعتبرون بمناسبة بين لفظة كالماء وبين ذلك الجسم الرطب السيار. ويكون بعد الوضع، ولكن بعد الوضع تصبح هذه الإضافة من قبيل المقولات الإضافية الواقعية. يقول ولكن من بعد ما يضع الواضع ويتداول الناس تلك الكلمات تصبح وكأنها مقولات واقعية بعد كونها مقولات اعتبارية. ثم قال وهذه الإضافة ليست ذاتية، هذا أمر مسلم فيه عند الجميع. هل أن هذه الارتباطات وهذه العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى ذاتية؟ يقينا ليست ذاتية، ليست كالحرارة والنار، ليست من الأمور التكوينية، وإلا لو كانت من الأمور الذاتية التكوينية لما اختلفت باختلاف الأنظار. فهذا يجعل العلقة بين الماء والجسم الرطب السيال، وذاك يجعل العلقة بين الآب مثلا والجسم الرطب السيال. فإذا لا علقة ذاتية كما ذهب إليها البعض، وإلا لما اختلفت الأنظار ولما وضعت اللفظة الواحدة للأمور المتباينة. يعني لو كانت العلقة ذاتية لما أمكن هذا. كلفظة جون، يقول الشيخ العراقي، كلفظة جون التي جعلت للأبيض والأسود معا، فكيف تكون علقة بين أمرين متضادين كالسواد والبياض؟ والسواد والبياض من الأمور المتضادة، والمتضادان لا يجتمعان، فكيف اجتمعا في مثل السواد والبياض؟ فإذن هو محض اعتبار. كما وأن العلقة بين الألفاظ والحروف ليست من قبيل التنزيل اللفظ منزلة المعنى، ولا من قبيل التعهد بأن يتعهد الإنسان أن يجعل تلك اللفظة من باب التعهد ومن باب القرار النفسي بين كذا وبين كذا. ثم قال والمعاني الحرفية، أرجوك لهذا المسلك للشيخ العراقي. ثم قال والمعاني الحرفية مستقلة في عالم التصور والمفهوم. هذه مسألة خالفه عليها الأعلام جميعا. قال الأمور الحرفية مستقلة في المفهوم، وإنما هي تابعة في الخارج. يعني جعل المعاني الحرفية وجعل المعاني الإسمية بلحاظ الدرك والمعقولية بشكل واحد. فكما وأن الأسماء تدرك بنحو الاستقلال فتدرك السماء وزيدا وعام، وتدرك كذا وكذا من المعاني الإسمية بنحو استقلالي، يقول المعاني الحرفية أيضا تدرك بنحو استقلالي بلا أي جهة من الجهة. لكن هذا مخالف لما عليه الأعلام من كون المعاني الحرفية معاني رابطة، والمعاني الرابطة تكون مندكة بين الطرفين فيكون بها الربط، ولو كانت مستقلة لاحتاجت إلى روابط تربطها. واضحة؟ على كل أشكل عليه هنا جميع الأعلام أو أكثر الأعلام. ثم قال والمعاني الحرفية مستقلة العراقي. ثم قال والمعاني الحرفية مستقلة في عالم التصور، يعني أن تتمكن أن تتصور معنى من تتمكن أن تتصور معنى النسبة في عالم التصور والمفهوم نظير المعاني الإسمية، يعني كما وأنك قادر أن تتصور المعاني الإسمية كالسماء والأرض وزيد، وإن كانت تابعة للأسماء في مقام الخارج، جعلها تابعة فقط في مقام الخارج. ففي مقام الخارج حينما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة تجعل كلمة من مندكة، في مقام الخارج تكون الحروف مندكة تابعة، أما في مقام التصور فأنت تتمكن من تصورها بنحو استقلالي كما تتصور المعاني الإسمية. ولكن هذا المبنى منه مخالف للمشهور من كون المعاني الحرفية آلية بحسب المفهوم والخارج، وأنه عند إرادة المعنى الحرفي لا بد من التعبير عنه بالمعنى الإسمي تقريبا للأذهان. هذا تقدم على أن النسبة ليست من المعاني الحرفية، كلمة النسبة من المعاني الإسمية، كلمة الابتداء من المعاني الإسمية، لكن لما كانت المعاني الحرفية قاصرة عن اللحاظ الاستقلالي وقاصرة عن التكلم عنها وبيانها للآخرين، وإنما يدركها العقل دركا تبعيا، إذا أردنا أن نعبر عن ذلك المفهوم المندر الحاصل بين المبتدأ والخبر نقول هو النسبة، هو العلقة التي ربطت المفهوم بالموضوع، العلقة والنسبة والمعنى الرابط وأمثال هذه الكلمة كلها معاني إسمية يراد بها الإشارة إلى المعاني الحرفية المندكة، والمعاني الحرفية المندكة هي تلك الأمور الفانية بين الطرفين. فإذا كل كلمة نأتي بها للتعبير عن المعاني الحرفية هي كلمات إسمية وليست بكلمات حرفية، لكن لقصور ذوات المعاني الحرفية عن الإدراك احتجنا إلى مشيرات، احتجنا إلى تعابير تشير وتدل على تلك المعاني. واضح المثل؟ فإذا لا النسبة من المعاني الحرفية ولا الابتداء من المعاني الحرفية، هذه معاني إسمية لكن لقصور ذات الحروف، لقصور ذات النسب عن الإدراك الاستقلالي نأتي بالكلمات الإسمية منبهة لكي ينتقل العقل بنفسه إلى تلك الأمور المندكة في واقعها في الجمل، وإلا فالمعنى الحرفي محض النسبة القائمة، القائمة بمن؟ القائمة بالطرفين. واحدة العبارة. الآن بقى عدنا بعد الإشارة إلى بعض المطالب، إشارة إلى مطلب الشيخ التبريزي إن شاء الله نبينه والوالد. الآن هل هذا اليوم نبين مطلب الوالد؟ قال لما كان، قال ربما كان أرجع الوالد له، قال ربما كان مراد الآخوند من اشتراط الوضع من قبل الواضع في مرحلة الاستعمال بالآلية والاستقلالية ليس هو الاشتراط من قبل الواضع في مرحلة الاستعمال. أكثر المفسرين قالوا حينما قال المصنف أن الاستقلالية والآلية إنما هي من في مرحلة الوضع وترجع إلى اشتراط الواضعين، أشكلوا على الآخر على أنه على هذا، على أنه على هذا لو خالفنا لما كان شيء، لأنه إنما يرجع إلى مخالفة الواضع، ومخالفة الواضع بما هو واضع لا توجب الغلطية ولا توجب أي محذور آخر. قال ربما الآخوند ما أراد هذا المعنى، لأنه لو أراد هذا المعنى لأشكل عليه بأن اشتراطه لا أثر له، لا يوجب حرمة ولا غلطا في مقام الاستعمال لو خولف ذلك الشرط، بل مراده قدس سره الوالد، توجيه من الوالد، ولعل هناك من وجه بهذا التوجيه لا أدري، بل مراده قدس سره من هذه العبارة أن الواضع عند وضعه للألفاظ لم يقصد إلا طبيعي المعنى الخالي عن قيد الاستقلالية والآلية. أرجو توجه مفتاح كمير. يقول لعل مراد الآخر حينما قال الاستقلالية والآلية لا يمكن أن يكون من شؤون الموضوع له ولا من شؤون المستعمل فيه، وإنما هما من أطوار الوضع بحسب الاستعمال، لعل مراد هذا أن كل طبيعة لا يمكن. ليست من أصل طبيعة الإنسانية، وإنما هي من أقسام ومن الشؤون التي تقسم الإنسانية. فكذلك نقول، فإذا نقول الحيوانية الناطقية ليست إلا الحيوانية الناطقية، ليس فيها رجلية ولا فيها أي جهة أخرى من الجهة، لا فيها بياض ولا فيها سواد، لا فيها طول ولا فيها قصار، لا فيها إيمان. يعني مفهوم الحيوانية الناطقية لم يتحمل إيمانا ولا كفرا، ولم يتحمل بياضا ولا سوادا، وإنما تحمل في مثل واقعه بحسب الحمل الأولي الذاتي مفهوم الإنسانية. فلعله، فيقول الوالد، لعل الشيخ أيضا في هذا المقام ما أراد إلا هذا، أي أن طبيعة الوضع لا تتحمل إلا جعل الوضع للمعنى، وجعل اللفظ للمعنى بما هو هو لا يمكن أن يتقيد في مكتبة طبيعي المعنى باستقلالية الأوالي، لأن الاستقلالية والآلية من الأمور التي تعرض على طبيعي المعنى، والطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لم تتقيد بكي من الأمور. واضح المثل؟ يعني في مكتبته هنا، يعني في مكتبه، كما وأن الطبائع الخارجية المقولية من الجواهر والأعراض لا يكون الشيء الخارجي دخيلا في هويتها، فهوية الإنسانية هي هوية الحيوانية الناطقية بدون أن يتدخل فيها بياض أو سواد، بدون أن تتدخل فيها المصادر بما لها من شؤون بأن تكون رجلا أو امرأة. فلعل الشيخ الآخر يقول والد هذا أراده، أن طبيعة الوضع كطبيعة الأمور المقولية، تلك أمور مقولية من جواهر وأعراض، وهذه جعلت ونزلت منزلة من؟ منزلة الأمور المقولية، ليست مقولية أمور اعتبارية، لكن المعتبر لا يلحظ إلا طبيعي المعنى، فلا يريد إلا لفظة لمعناها، واللفظة لمعناها لا يدخل فيها الاستقلال ولا يدخل فيها الانتفاك والمعنى الحرفي. فإذا يكون معنى الانبثاق والحالية بالحروف ليس من شؤون طبيعي المعنى، بل من شؤون المستعملين. وكذلك الاستقلالية وكون الشيء في نفسه لا يكون من شأن طبيعي المعنى، وإنما يكون من شأن المستعملين. يعني هذا ليس شأنا يرجع إلى الطبيعة، وإنما هو شأن يرجع إلى لحاظ اللاحظ، أو يرجع إلى الوجود الخارجي للحقائق. كما وأن الذكورة والأنوثة ما رجعت إلى طبيعة الإنسانية، وإنما رجعت إلى مصادر الإنسانية. كما وأن الإيمان والكفر رجع علما، البياض والسواد رجع علما إلى شؤون وخصوصيات الفرد لا إلى شؤون الطبيعة، وإلا لو كانت الطبيعة بما هي هي مقيدة بالرجلية لما تمكنت أن تكون امرأة، ولو كانت مقيدة بالإيمان لما أمكن أن تكون كافرة، ولو كانت مقيدة بالطول أو البياض لما أمكن أن تكون قصيرة أو سوداء. واضح العبارة؟ هذا التوجيه، ما نقول هذا التوجيه صحيح، لكن نقول الوالد وجه عبارة من؟ عبارة الآخر بهذا التوجيه، لعل مراده أن لحاظ الواضع لاحظ طبيعي المعنى، وطبيعي المعنى لا يكون إلا خاليا من هذه الأمور. بل
إلا طبيعي المعنى الخالي عن قيد الاستقلالية والآلية، وهذه القيود تأتي في المرحلة الثانية. قيد الاستقلالية، قيد الآلية، في الشؤون الراجعة إلى المصداق والفرد، تكون من شؤون الفرد والتشخص الخاص. واضح العبارة؟ تكون من شؤون الفرد والتشخص الخاص. فالمتشخص في الخارج يكون رجلا وامرأة، المتشخص في الخارج يكون مؤمنا أو كافر، أما طبيعي الإنسانية هي الطبيعة بما هي، هي السارية، السارية في جميع أفرادها. فكذلك هنا اللاحظ الواضع تصور معنى جذب ما هو طبيعي المعنى فضعض عليه، أما كون المعنى يتقيد أو لا يتقيد، يكون مستقلا أو يكون مندكا، فهذا من شؤوني يا شيخ، لا من شؤوني ما تصوره الواضع ولاحظه اللاحظ، من شؤوني تلك المعاني حين تطبيقها حين استعمالها. الواضع والمستعمل، الواضع إنما يضع لطبيعي المعنى، وطبيعي المعنى خال من الاستقلالية والآلية، لأن الاستقلالية والآلية من شؤون الوجودات، والوجودات على نحوين، مستقلة كالأسماء ومندكة آلية كالحروف، فهذا من شؤون الوجودات حين لحاضر، أما الطبيعة بما هي طبيعة خالية عنه. فحينما يأتي المستعمل يلزم من كلام المستعمل، يلزم المستعمل حين استعماله، حينما يريد الاستعمال، أن تحط الأشياء بتشخصاتها الخاصة فتكون آلية وتكون استقلالية. هكذا وجه كلام الأخ، وإن كان لا يقبل هذا الكلام أرجو التوجيه، الوالد لا يقول بهذه المقالة، هذه توجيهات لكلمات المحقق الآخر. ثم قال: بل الحق في المقام أن يقال أن الآلية والاستقلالية ليس من القيود الثانوية. ثم أكل على الآخر بعدما وجه هذا كلامه بهذا التوجيه، أن الآلية والاستقلالية ليست من شؤون من؟ من شؤون الاستعمال والتشخص الخارجي والاستعمال الخارجي، بل المعاني بما هي معاني بحسب متن نفس واقعها هي مستقلة تلحظ بلحاظ الاستقلالي، ومندكة لا يمكن أن تلحظ ولو لاحظناها بلحاظ الاستقلالي لكانت المعاني الاستقلالية كالابتداء والنسبة كلمات اسمية مشيرة إليها وليست عين تلك المعاني المندكة. المعنى المندك هو المتحقق هاهنا في قولك زيد قائم، ففي قولك زيد قائم هاهنا معنى مندك، لو لاحظته بنحو الاستقلالي لكان معنى ثالثا مستقلا فاحتاج أيضا إلى رابط. فإذا أردت وجه، فإذا المعاني المندكة كمعنى الواجب سبحانه وتعالى كما تقدم بالأمس، هناك معاني، هناك معنى لشدته وقوته ولا نهايته ومحض نوره الذهن قاصر عن إدراكه، وهناك معنى لشدة اندكاته وتبعيته هو قاصر أن يبرز نفسه للذهن بنحو الاستقلالي، وهناك معاني جوهرية وعرضية يمكن أن تلاحظ بنحو الاستقلال. المعاني الجوهرية كالإنسانية والمعاني العرضية على أقسام المقولات الستة العرضية، والمعاني الأخرى التي تنزل بهذا التنزيل كالمعاني الاعتبارية يمكن أن تلحظ بلحاظ الاستقلالي، لكن المعاني الحرفية معاني قاصرة، يعني إنما تأتي وكأنها مختفية باختفاء بمن؟ مختفية بغيرها، مختفية بالمعاني الاسمية. ولذا قال: ثم قال: بل الحق في المقام أن يقال أن الآلية والاستقلالية ليس من القيود الثانوية. وقيود هذه حقيقة الأمر، يعني أن المعاني في هويتها الواقعية هي على قسمين، وليس لدينا شيء نسميه معنى ثم نقسمه إلى قسمين حتى تكون هذه من أفراده. المعاني بحسب واقعها في نفس الأمر هي على نحوين من المعاني، بل هما من قبيل بيان حقيقة الشيء الدخيلة في جوهريته وماديته. فهناك حقيقة مستقلة تلحظ بنحو الاستقلال، وهناك حقيقة مندكة لا تلحظ إلا بالتبع لغيرها، وهي المعاني الحرفية. لا، الوالد على مسلك الحكماء في هذا الباب كما قال شيخ محمد السلطاني وغيره، على أن المعاني على قسمين، فلا بد وأن يكون اللحاظ في مرتبة الوضع على قسمين. أحسنتم سيدنا، المعاني على قسمين، معاني استقلالية كمعنى زي، كمعنى عم، كمعنى السماء، كمعنى الأرض، كمعنى كمعنى كمعنى، معاني استقلالية جوهرية كانت أو عربية، ومعاني في متن واقعها لا تكون إلا روابط لغيرها، فهي بمحسب متن أمرها بلحاظها هي فانية. هذه المعاني الفانية هي الروابط للمعاني الاستقلالية، فإذا هي بهويتين، وهي قسيمة لمن؟ لتلك المعاني. تلك المعاني يمكن أن تلك المعاني تلحظ مستقلة، وهذه المعاني لا تلحظ إلا آلية. فالمعاني على قسمين، فإذا أراد الواضع أن يضع في مرتبة وضعه تكون المعاني على نفسه مثلنا، وإذا كانت المعاني بحسب متن واقعها على نحوين، الواضع مقيد بما هو واقع ينشئ ويضع على طبق ما هو واقع، والواقع أن المعاني المعقولة على قسمه، أن ما يعقله الإنسان على قسمه، معنى استقلالك زيد، ومعنى استقلالك القيام، ومعنى استقلالك البياض والسواد والطول والقصر، كلها معاني تصورية استقلالية. لكن زيد قائم، هذه النسبة بين زيد والقيام هذه لا يمكن أن تلحظ بالاستقلال. ولذا الكلام عن المعاني الحرفية عند كلام المتكلم والمبين لا يكون إلا تنبيه إلى من؟ إلى تلك المعاني المندفة. كما وأن درك واجب الوجود ودرك لا نهاية الوجود ودرك الوجود اللامتناهي في كل واقعه، هذه ألفاظ منبهة إلى تلك الحقائق والواقعيات اللامتناهية، أو إلى ذلك الواقع اللامتناهي. وليس معنى على أن كلمة واجب الوجود وكلمة الله وكلمة الواجب بذاته وكلمة الوجود اللامتناهي هذه معاني حكت الحق بكل واقعه، لقصور عالم الإنسان والحدية عن درك لا نهاية والنور الباعث. واضح المثل شيخنا؟ هناك معاني سيدنا هناك معاني وجدت، هناك معاني يلحظها اللاحظ، هذه المعاني التي يلحظها اللاحظ هي على نحو تارة يلحظ الإنسانية، تارة يلحظ البياضة. هذا المعنى قاعد أتكلم عن المعاني، ما قاعد أتكلم عن الخارجية، المعنى بما هو يحكي شنو وينطبق على أمر خارج. هذا المعنى الذي يلحظه الإنسان يكون على نحوين، تارة تلحظ معنى يمكنك أن تنظر إليه وأن تلحظه بنحو مستقل كما تلحظ ذلك، كما تلحظ الإنسانية، فلاحظت معنى جزئي ووضعت له معنى جزئي، ولاحظت معنى كلي كالإنسانية ووضعت له معنى جزئي، فموضوع له عام والوضع عام مثل له. وتارة بعض المعاني إذا أردت أن تلحظها بما هي مستقلة لا تنوى، يعني لا تتمكن أن تلحظ النسبة فتضع لها شيء ثم تجعل النسبة بين المبتدا والخبر، فإن قلت أتصور النسبة وبتصوري للنسبة تصورت معنى استقلالية ثم أضع للنسبة فأقول زيت قائم، أقول هذه النسبة التي ربطت القيامة بزيت، تقول النسبة من المعاني الحرفية، والمعاني الحرفية يعني معاني رابطة، والمعاني الرابطة مندكة بين الطرفين تربط المعاني الإسمية، وكلمة النسبة كلمة إسمية جعلتها منبهة إلى من؟ إلى ذلك الواقع المندك.
كما جعلت الكلمات منبهة لكي ينتقل الذهن بقرارة نفسه إلى الوجود اللامتناهي، لا أنك تتمكن حينما تتصور الوجود اللامتناهي أن تحيط بالحق سبحانه وتعالى. فإذا هناك معاني الذهن قاصر عن دقها، وهي المعاني الراجعة إلى لا نهاية الوجود، وهناك معاني هي قاصرة أن تري نفسها بنحو الاستقلال للذهن، وهي المعاني الرابطة. بقت معاني أخرى، معاني جوهرية ومعاني رابطية، يعني المعاني التي هي من باب الأجناس والفصول وهي المعاني الجوهرية، والمعاني التي هي من أي باب، والمعاني التي هي من باب المعاني الرابطية وهي الأعراض. الطبائع حقائق خارجية تلاحق بمعانيها فتجعل لها ألفاظ. الطبائع أمور خارجية كطبيعة الإنسان، هذه الطبائع نلحظ لها معنى من المعاني، فنقول حيوانية ناطقية، فالحيوان الناطقية معنى، يعني أمر متصور ذهني، والوجود الخارجي لا يسمى بمعنى، لا يسمى بمفهوم، لكن الطبائع والحقائق يلاحظها الذهن. فمعنى وحقيقة استقلالية كالإنسانية، وهي طبيعة الإنسانية، نضع لطبيعة الإنسانية الحيوانية الناطقية، نضع لها اسم الإنسانية. وهناك حقائق لا ننكرها، لكن لا نتمكن أن نلمسها لمسا، وهي المعاني الحرفية. فالمعاني الحرفية معاني، لكنها هل هي طبائع خارجية؟ نقول كلا. هل هي يمكن أن تلمس وتشاهد ويشار إليها في الخارج؟ نقول كلا. لكن حينما نريد نحن أن نربط شيئا بشيء، أن نربط مقولة بمقولة أخرى، نربط حقيقة بحقيقة أخرى، هذا الرابط وجود لو موجود؟ لو كان عدم لما ربط شيئا بشيء، هو وجود، ولذا ربط القيامة بزيد، ربط البياض بزيد. هنا إذن أكو معنى، إذن هنا معنى تصوره الإنسان وجعله رابطا بين القيام وزيد، لكن هل يتمكن أن ينظر إليه نظرة مستقلة؟ نقول كلمة لا، لقصور الإنسان بل لقصور ذلك المعنى، لشدة ضعفه الوجودي لا يتمكن الإنسان أن يلحظه لحاظا مستقلا. هذا الذي لا يمكن أن يلحظه الإنسان لحاظا مستقلا ما هو؟ نقول المعنى الحرفي. المعنى الحرفي بما هو كلمة المعنى الحرفي، هذا معنى اسمي. تقول الابتداء، الابتداء بما هو معنى اسمي. تقول النسبة، النسبة بما هي كلمة من الكلمات من المعاني الاسمية، فأين المعنى الحرفي؟ نقول المعنى الحرفي مندك لا يمكن أن يلاحظ، وإنما نجعل هذه الكلمات الإسمية منبهات ومشيرة إليه. فكل ما تعبر بالمعاني الإسمية لكي نشير بها إلى تلك الواقعيات، وهي المعاني المندكة. واقع العبارة يعني المعاني على نحو مو الطبيعة، لأن الطبيعة معمولة مثل إنسانية يسمونها طبيعة، حيوانية يسمونها طبيعة. قل المعاني على نحو معاني مستقلة كالأجناس والفصول كالعوارض التسعة معاني كلها مستقلة، اعتبارات حرية رفقية كذا كذا، كل معاني مستقلة. وهناك معنى لا يمكن أن يلحظه الذهن بلحاظ استقلالي، وهو الذي يكون سببا للارتباط بين المعاني الاسمية، هذا هو رابط. فلو كان يلحظ بلحاظ مستقل لكان أيضا معنى اسميا، ولاحتاج هو بنفسه إلى رابط آخر. معنى رابط، سيدنا عندنا معنى رابطي وهي العوارض. المعنى الرابطي معقول في الذهن بنحو الاستقلال كالبياض والسواد، لكنه في الخارج لا استقلال له، فإنه لا يتحقق المعنى الرابطي في الخارج إلا بتبع غيره، لا يكون إلا في جوهر وجسم. فالبياض في الخارج لا يستقل، هي تسمى معاني رابطية، يعني مستقلة في الذهن تابعة في الخارج. عدنا مستقلة في الذهن مستقلة في الخارج كالجواهر، موتشلولة مستقلة في الذهن تلاحظ الإنسانية بنحو الاستقلال في الذهن، مستقلة في الخارج طبيعة الإنسانية بفردها تتحقق في الآن. وكله له وعدنا لا مستقلة في الذهن ولا مستقلة في الخارج. يعني أصلاً ما يمكن أن تلحظ بلحاظ استقلالي، وهي الحروف والنسب. الحروف والنسب تسمى بالمعاني الرابطة لا الرابطية. يعني ما كان مندكاً بكل معنى الاندكاك لا يمكن أن يلحظ في الذهن بأي لحاظ استقلالي، هي المعاني الرابطة وهي الحروف والنسب لا المعاني الرابطية. فإن المعاني الرابطية يمكن أن تلحظ في الخارج، عفواً يمكن أن تلحظ في الذهن بنحو الاستقلال، فتلحظ البياض أنت بنحو الاستقلالي بدون أن تلحظ جسماً من الأجسام. تلحظ الطولة، تلحظ القصر، تلحظ كثير. أحسن، المعاني الرابطية. المعاني الرابطية العوارض بعبارة ثانية، العوارض. فالأمور المقولية العرضية وكثير من الأمور الاعتبارية كالحرية والرضية وما شاكلها يمكن أن تلحظ في الذهن لحاظاً استقلالياً، لكنها في الخارج تكون تابعة لغيرها. فالمعاني الرابطية مستقلة في الذهن كالسواد والبياض، تابعة في الخارج للجواهر. والمعاني الرابطة لا استقلال لها أبدا، لا يمكن أن تلحظ. مندك أحسنتم، المعبر عنها بالوجودات المندك، بل هما من قبيل بيان حقيقة الشيء الدخيل في من في ماهيته وجوهريته. وإذا انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.